الصحابة
الله يكرمك ولا يسلمك
رضوان الله عليهم وصرب عنهم الله سبحانه وتعالى شهد الأم النساء سلم في الجنة العشرة المبشرين أصحاب الشجرة ورغم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجع بعدي كفارا ووقع بينهما فتنة القتال هل يتناقض هذا شهود النبي صلى الله عليه وسلم
لهم
الجنة
ترضى
الله سبحانه
لا ما يتناقض لأنه هذا أحد الأشياء الخاطئة التي تصورها الناس وشاعت إنه اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم والترضي عنهم ولي فيه وفهم فهما خاطئا حتى نزل منزلة العصمة وهذا غير صحيح. ليس من شرط العدل أن يكون معصوما، ليس من شرط الصحابي الذي يترضى عنه أن يكون مرضي عنه ألا يخطئ. لو كان هذا هو شرط العدالة ومن أعتقد فيه الصلاح لما بقي أحد إلا الأنبياء والرسل هم الذين ينزهون عن مثل هذا الأمر، وبالتالي هذا لا تناقض بينه وبين اعتقاد العدالة والترضي عنه، لأنهما بين مخطئ وعاصي والمعصية لا تنافي العدالة مطلقا، وما بين متأول يكون معذور مأجور في مثل هذه الأمور. لا حد يتكلم إلا يأخذ السماعة، ما جبناها عشان تقعد. لكن يبقى أنه وقع إنه بين الصحابة قتال.
لا هو توجيه.
السلام تفضل تفضل.
ما هو إخبار.
أكو السلام فيه هنا محل فاضي وفيه هنا تفضل والله. أي نعم. هو كذلك لا شك، هو ليس إخبار، هو نهي، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكن حقيقة يتضمن معنى التنبؤ والإخبار، يعني ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام إلا وهو طبعا هو ليس فقط يتوقعه، في الحقيقة عنده الخبر على ذلك لما دعا الله عز وجل بدعواته الثلاث ولم يقبل منه عليه الصلاة والسلام ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا، هذا فيه إخبار من الله عز وجل له بأنه سيبقى بأس الأمة بينها شديد، وهو كان على علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيقع في الأمة قتال وسيقع بينهم بأس، وبالتالي من المتوقع بالفعل أن يحصل هذا القتال، ثم حصل. يعني حتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وكذا نزل الآية اللي هي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال كنا نظنها نزلت في غيرنا حتى وقعت هذه الفتنة فعرفنا أن نحن المقصودون بهذه الآية، يعني لا شك أنها شاملة أيضا لما وقع بين الصحابة، يعني الحديث هذا شامل لما وقع بين الصحابة وأيضا لما سيقع للأمة بعد ذلك. ويعني كما نقول دائما ترى شوف هذه الفتنة على قدر ما جرت على الأمة من انقسامات وافتراقات ومشاكل طويلة، يعني حتى لا شك إلا أنها يبقى أنها نفعت الأمة كثيرا في أشياء كثيرة، ما في ترى شر محض، يعني من بينها مثلا طريقة التعامل مع المخالف مع البغاة كما يقال، هذه فقه عظيم جدا لو ما وقع في زمن الصحابة ما كان استطعنا نحن نعرف فقه التعامل مع البغاة والمحاربين. تذكرون كنا ذكرنا لكم كلمة أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله عندما قال لولا مسير علي بن أبي طالب في الخوارج لما عرفنا المسير فيه، يعني في أحد يمدح خروج الخوارج، لكن هذا الذي وقع وقد وقع إلا أن الله عز وجل جعل لنا في ذلك منفعة إن عرفنا فقه أحد كبار الصحابة في التعامل مع الخوارج مع إقرار كل الصحابة له، يعني ما حد اعترض أبدا على مسير علي بن أبي طالب في الخوارج، كان موقف علي بن أبي طالب من الخوارج محل إجماع بخلاف موقفه من حق الصفية بخلاف موقفه من القضايا الأخرى، موقفه من الخوارج بالذات كان محل إجماع من الصحابة، حتى المعارضون له يعني عائشة رضي الله عنها أيدت علي بن أبي طالب في موقفه، كل الصحابة لم يرد عن أحد منهم موقف اعتراض على موقف علي بن أبي طالب من الخوارج، وبالتالي في لها منافع كثيرة جدا حقيقة، يعني لم تخلو أيضا من المنافع، وإن كان يعني الواحد يبقى يتمنى أنه ما حصل هذا الأمر ولا شك، وأنه كان استمر ألفة الأمة الإسلامية فترة أطول لكن ما ندري نحن الخير ما هو لهذه الأمة، يعني لعله لو حصل ذلك لوقعت بعد ذلك فتن أعظم وانقسامات أكبر، لكن حصول هذا في ذاك الزمن لعله كان ضرورة لابد أن تحصل لتأخذ الأمة عبرة ثم تستفيد في بقية مراحل وجودها.
طيب الله بك، قد يكون رجل صالح وإمام وذو عبادة تكون له مفاجرات مع الناس وخصومات وكذا، ما ينافي صلاح؟
ليس مطلقا هذا كلام صحيح. نحن دائما نتكلم متى، أول شيء طبعا نفرق بين من ورد النص بالترضي عنه واعتقاد عدالته وبين من نعتقد نحن عدالته بالقرائن والأدلة، فرق كبير. الشخص الذي ورد فيه تعذير الله عز وجل وثناء الله عليه لا نخرج من ذلك بالظنون، وكل المعاصي عدا الشرك والكفر بالله عز وجل فهي ظنون. نحن ما أقول كل المعاصي عدا الشرك والكفر فهو ظن، يعني لا يقاوم اليقين بثناء الله عز وجل عليه، لأنه أنا ما أدري ماذا تزن هذه المعصية في مقابل الحسنات. هل عندنا ميزان الحسنات والسيئات حتى نعرف؟ ما يمكن. تذكرون حنا كيف نتكلم حتى عن عوام الناس اليوم، لما ذكرت لكم قصة المرأة إلا رأيته فيها شيء من التبرج وكذا، وبعدين يوم ركبنا الطائرة واخذت المصحف تقرأ من أول الرحلة لآخرها، فأثر هذا في نفسي تأثير كبير جدا في الحقيقة. يعني بالفعل من نحن حتى نحكم على عباد الله؟ طبعا أنا في النهاية لازم أحكم بالحسب الظاهر بالنسبة للمعاصرين، مو مطلقا ايضا لما يكون في حاجه، يعني مو اقعد احكم على الخلق من دون حاجه. لما يكون نجي عند القضاء وفي شهود واحتاج اعرف العدل من غير العدل، عندها القاضي يحكم بناء على البينات. لكن الاصل في التعامل مع الناس هو احسان الظن بالناس، المسلم الاصل احسان الظن. فهذا بالنسبه لعموم الناس، لكن بالنسبه للصحابه امرهم مختلف، وبالتالي لا يمكن ابدا آتي لذنوب ومعاصي حتى لو كانت كبائر. واكبر دليل على ذلك من فعل الكبائر من الصحابة ومع ذلك ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليه، كالرجل الذي ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، فشتم واحد الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتمه فإنه يحب الله ورسوله، أثبت له إيمان عالي ورأى أنه لا يستحق أن يشتم، وهو ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر، كبيرة من الكبائر، ويقيم عليه الحد النبي عليه الصلاة والسلام كل مرة. وحاطب بن أبي بلتعة التجسس كبيرة من الكبائر كما تعرفون، وعلى قول يعني بعض المتأخرين أنها كفر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم، أن نحسن فيهم الظن حتى لو مهما وقع منهم من الذنوب ما دام أنه ما وصل لدرجة الكفر والشرك. ولا يعني ذلك أن نقول بأن هذه ليست ذنوب ومعاصي، كمان في مبالغة نأتي ذنوب ومعاصي واضح أنها ذنوب ومعاصي ونقول والله متأول ولعله مأجور، لا هذا مبالغ غير مقبول. نحن نقول أنه يحتمل يكون بعضها متأول ويظهر في بعضها ملامح التأول، وفي بعضها لا معصية صريحة، يعني الذي شرب الخمر فيه الذي زنى والتي زنت فقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد، هذا ما نقول لعله مأجور كما في هذه معصية صريحة. حتى في القتال بعضهم كان يقاتل دنيا وبعضهم كان يقاتل دين، ما هم كل الصحابة كان يقاتل من أجل الدين ولا كان كلهم يقاتل من أجل الدنيا، وبالتالي لا يمكن نجزم بأنه والله هذا مأجور ولا غير مأجور، هذا عاصي ولا غير عاصي. الذي نجزم به أنهم عدول، أن نترضى عنهم ونكل ما غاب عنا إلى الله عز وجل ولا نخوف فيه.
هو ما جاء الترضي عنهم من الله عز وجل وبيان أنهم جيل في أعلى الدرجات، يعني ما يتنافى مع العصمة، لأنه أن يخرج الله عز وجل هذا الجيل وهو غير معصوم بهذه الميزات، هنا يعني يكون الأمر يعني ينتبه له الإنسان أو يجعله قدوة. هم ليسوا كالأنبياء، هم بشر مثلنا، لكن مع ذلك
صحيح. أيضا هذا أمر مهم، يعني المبالغة في إعطاء الصورة المثالية للصحابة رضوان الله عليهم هذا يمنع من الاقتداء بهم. ترى بالضبط هذا تذكرون تكلمت عنه مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الأحيان الواحد يتصور أن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام على كل الأحوال أنه يعني ليس له مضرة إن صح التعبير، يعني خلي الغلو اللي أقصد به غلو البلوغ بدرجة الربوبية أو الشرك، لا ما أقصد هذا، لا المبالغة في أنه هذا رسول الله، ايوه منزه معصوم لدرجة أنه أصبح لسان حال بعض الناس بل بعضهم لسان مقاله الصريح إذا جئت تقول يا أخي شوف رسول الله كيف موقف يقول هذا يا أخي رسول الله يعني نزع من صفة القدوة بدل أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لأنه رسول الله أصبح بهذا الغلو ليس أهلا للابتداء وكأن النبي عليه الصلاة والسلام فوق قدرة البشر أن يقتدوا به لو كان كذلك ليش ما جعل الله ملك إنما جعله بشرا من أجل أن يكون محلا للقدوة والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه فيه من صفات البشرية ومن الضعف والشعور بالتعب أكثر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم وكان يتألم وكان يجوع وكان كذا يعني أبدا مثل بقية الناس يعني لما كان يقوم وتتفطر قدمه ما تتخيل أنه ما كان يشعر بتعب القيام كان يعالج من تعب القيام كما يعالج بقية الناس بل ربما أشد عليه الصلاة والسلام فلما نستحضر هذه المعاني يصير بالفعل أي فعل يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام عبادي خلقي مواقف الخلقية الباهرة في السماح والعفو والكذا كلها تصبح محل قدوة للأمة من بعده أما المبالغات ما تنفع في هذا الجانب في النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بأصحاب النبي فكيف بعلماء الأمة إلا بعض الأحيان يعطوا صورة غير واقعية عنهم تماما وكأنهم بالفعل ملائكة نزلوا من السماء هم أهل فضل وأهل قدوة ولذلك يقول أهل قدوة لكن يبقى عندهم أخطاء هذه الأخطاء البشرية حتى من النافع أن تدرس حتى تتجنب وتصبح أيضا يعني لما نبالغ فيهم يصبحوا بصوابهم وأخطائهم قدوات حتى أخطاءهم تصير قدوة نقتدي بهم فيها لكن لما نعرف أنه لا والله هو يصيب ويخطئ إذن الصواب يكون محل القدوة والخطا يصير محل الدرس والاستفادة والعبرة
الأخطاء هي الشعب
قد يحتاج لا أحد يتكلم إلا بالمقافون
الإشكالية أن تصبح الأخطاء هي الحاضرة في المجتمع يعني إذا كان العالم الفلاني إنما يعرف بين الناس بأخطائه التي تسوق للناس
تسوق على أنها على أنها صواب
وأما صوابه الذي هو يقتدى به ومحل اقتداء يخفى ويجنى ويهمش ولا يشع بين الناس
يعني ممكن بعض أحيان يصير هذا الشيء
مما يعني يذكر في هذا يعني قد يؤيد حديث ثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يكون الغلو دافع للبدع للقصور وقد يكون الغلو دافع للغلو
البدع
نعم البدع
هذول غلو بالبدع ايوه
نعم
صحيح
يعني هل يعني ما دام تكلمنا في قضيه عداله الصحابه شيخ يعني سؤال يطرح نفسه الصحابه كلهم عدول يعني اولا ما هو الضابط قضيه يعني هل الصحابه كلهم عدول باطلاق او ممكن ان يستثنى منهم البعض
طيب
ثانيا هل ممكن ان ياتي من هو من بعد الصحابه من هو افضل من احد الصحابه
طيب اما السؤال الاول فاستثنى منه طائفتان كل الصحابه عدول الا من استثناه النص او ارتد او ثبتت عليها الرده كنا نظنه صحابيا فلما ارتد عرفنا انه ليس بصحابي في الحقيقه أما من سواه فهم كلهم عدول النص نقصد مثل من مثل مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت الآية في شخص بغض النظر من هو هذا الشخص لكنها نزلت في شخص وصفه الله عز وجل بأنه فاسق لا يمكن بعد تفسيق الله عز وجل أن نقول إنه عدل خلاص انتهينا هذا منتهي وهو ينطبق عليه تعريف الصحابة ينطبق عليه تعريف الصحابة يعني لا نكفره لأن الآية ما كفرته ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما كفره ما حكم عليه بالردة وجابه وستابه وبالتالي هو ينطبق عليه وصف الصحابي لكنه ليس بعدل بنص الله عز وجل من قال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار الذي غل شملته عليه الصلاة والسلام كركر صاحب حمل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل قال هو في النار وأخبرهم أنه في النار لأنه غل شمله من الغنائم أيضا هذا خلص خبر من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار والعدل لا يكون من أهل النار إذا هذا ارتكب معصية كبيرة جدا استحق بها أن يدخل النار وهكذا كل من ورد فيه نص يدل على أنه ليس بعدل إما ذكر وصف صريح بأنه فاسق أو لعن أو توعد بنار أو ما شابه ذلك فهذا لا يمكن أن نحكم له بأنه عدل انتهينا والمرتد كذلك وهذا أوضح طبعا من ارتد فهو يعني بل قد نقول أن المرتد غالبا أنه ما دخل في الإسلام أصلا يعني مثل الرجال بن أبي عنفوة أظهر الإسلام لكنه في الحقيقة كان يبطي من الأساس اللي هو أصبح بعد ذلك كاتب مسيلمة الكذاب، هو أصلا من الأساس يريد الفتنة، فجاء وأظهر الإسلام حتى يرجع لمسيلمة ويدعي أنه كان كاتبا للوحي وأنه كذا وأنه كذا فيكون فتنة للناس. وغالب العرب الذين أسلموا وارتدوا هم في الحقيقة أسلموا خشية خوف أعراب وكذا، وشافوا الناس كلهم يدخلون، ونزلت سورة براءة التي تأمر كل من في جزيرة العرب إما أن يسلم أو أن يخرج من جزيرة العرب، وجعلت لهم مدها 4 أشهر، فوجدوا أن إظهار الطاعة والإسلام أسلم لهم فأظهروا الإسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما بين شبهة صريحة أنه خلاص هذا الرسول مات، مثل ما قال الحطية شو اسمها، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لي أبي بكر يودعها بكرا إذا مات بعده، يعني خلافة، وتلك لعمري قاصمة الظهر، اعتبر خلاص انه مات الرسول انتهت الرسالة كذا جهلة، يظن انه انتهى مات الرسول اذا انتهت الرسالة ما عاد في شيء اسمه رسالة. ومنهم لا، من كان هو من الاساس دخل بغير رغبة وبالتالي ما صدق النبي عليه الصلاة والسلام، توفي وظن انه المسألة خلاص راح تختلف في المدينة وانه يختلف الناس وانه يضيع الدين ويرجع الناس كما كانوا، رغب في الزعامة التي كانت له في الجاهلية، فعاد مرة ثانية الى الكفر وكذا. فهؤلاء لا يمكن يقال ان يعني واضح فيهم انهم اصلا ما دخلوا، ما عرفوا حقيقة الإيمان والإسلام. وكلكم تعرفون الآية اللي هي الأعراب، لا تقولوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، فهم ادعوا الإيمان يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان.
شيخ عبد الله بن جحش أو عبيد عبد الله،
عبيد الله بن جحش،
عبيد الله بن جحش
أي الذي تنصف في الحبشة. طبعا في من يشكك في القصة، أنا أرى أن القصة ثابتة وأن لها روايات كثيرة في السيرة تثبت بها ويكفي هذا فيها. وعلى كل حال يعني هذا أيضا
هذا
نموذج من النماذج التي لا يمكن يقال أنها أنهم عدل طبعا ما في شك.
السؤال الآخر
اللي هو السؤال الثاني اللي هو إيش،
يعني هل يمكن أن يوجد في من هو بعد الصحابة؟
هذه مسألة حكي فيها خلاف، ومن أهل العلم من جزم بأن كل الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، ومنهم من فصل وقال لا هذا التفصيل للجملة، يعني جملة جيل الصحابة أفضل من جملة جيل التابعين ومن جاء بعدهم، وممن قال ذلك ابن عبد البر وأتقن حق الكلام. طبعا يستثنى من ورد النص على تفضيله على الأمة كلها كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء لا شك أنه لن يأتي في من جاء بعدهم أفضل منه أحد من الصحابة البشرين بالجنة وكذا، ممكن يقال هذا، وبالذات طبعا الأربع هؤلاء، لأنه ممكن يأتي من جاء بعدهم من يكون مستحق للتبشير بالجنة. فالراجح حقيقة أنه ممكن يأتي في من جاء بعد الصحابة من هو أفضل من بعض أحد الصحابة، يعني مثلا رجل من أعراب الصحابة، رجل أعرابي لكنه له شرف الصحبة، لا يمكن أن يكون مثلا أفضل من الشافعي أو أحمد أو المالك أثرا في الأمة وصدقة جارية من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، صحيح ولا لا؟ نفع الأمة وتستضيء الأمة بنوره وكذا، ما يمكن يعني عدلا أن يكون هذا مثل ذلك. حياك الله أخي عبد الله، يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا حياك الله، يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله وبياكم، يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله. بالتالي الصحيح هو هذا، الصحيح أنه قد يوجد لكن التفضيل من حيث الجملة، وأيضا نستثني أحد الصحابة الذي لهم فضل خاص ونقول هؤلاء لا يمكن أحد يفوقهم في الفضل.
شيخنا بارك الله فيكم، أشعر أن الكثير مما طرحتم الآن ممكن يدخل فيه معنى يربطها جميعا، هي قضية التوازن وتحقيق فكرة الاعتدال، فنبغى حديث حول هذا المعنى وهذه فكرة التوازن، هذا فكرة كونية قدرية بمعنى تدخل في كل شيء، وهي فكرة شرعية فتختص ببعض الأبواب دون بعض.
صحيح، والله التوازن موضوع كبير ومهم جدا في الحقيقة، ويحتاج بالفعل إلى يعني محاضرات ودروس، لأن التوازن في الحقيقة هو الحق وهو العدل. الله عز وجل وصف هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بإيش؟ قال أي عدلا، هذا من التفاسير النبوية النادرة والقليلة إن صح التعبير للقرآن الكريم، قال وسطا عدلا، فالوسط هو العدل. ما دام نقصد بالتوازن العدل الوسط، طبعا ليس أي وسط، ما هو أي وسط، لا الوسط الذي هو العدل والحق، لأنه قد يتوسط الإنسان بين شرين فيكون فيه شر، يعني ما خلى من الشر، لا نقصد التوسط الذي هو بالفعل، يعني في تعبير بعض الفلاسفة لما يقول الفضيلة وسط بين رذيلتين، هذا المقصود به الكرم، فضيلة بين التبذير والبخل، الشجاعة فضيلة بين التهور والجبن، وهكذا كل الفضائل هي في الحقيقة وسط بين رذيلتين. والتوازن في الحقيقة يحتاج إلى أمرين أساسيين، يعني في النفس يحتاج إلى علم عميق بالأمر الذي تريد أن تتكلم عنه بتوازن، ويحتاج إلى خلق ربيع يمكنك من رؤية الحق والتجرد له. ما يمكن يستغني واحد منهم عن الآخر، ما يمكن يعني بالعلم تصل للتوازن إذا ما كنت صاحب خلق رفيع، ولا يمكن بالخلق الرفيع تصل للحق إذا كنت لست بصاحب علم عميق، لأنك مرات تكون بالفعل متجرد وتريد وعندك رغبة وما عندك أي حظوظ نفس ولا أي ضغوط اجتماعية ولا أي ضغوط خارجية، لكن نقص العلم يجعلك ما تستطيع التوازن، ما ترى الأمور. ثم كلمة التوازن تظهر لك أيضا أنه يحتاج في الحقيقة علاقتها بالعلم، أنه يحتاج لك تنظر نظرة شاملة واسعة من جميع الأطراف، ما يمكنك تتوازن إذا كان أنت تنظر من جانب واحد بعين واحد أبدا، لا يمكن، لا يمكن تتوازن إلا تنظر لكل ما هو مطروح في الساحة تجاه تلك القضية. يعني إذا تحكم على شخص أو على حزب أو على جماعة، لا بد النظر للمحاسن والمساوئ، إيش عندهم من محاسن وإيش عندهم من مساوئ بتجرد، هنا يجيك الأخلاق أيضا، لكن لا بد تكون صاحب اطلاع واسع بالمحاسن والمساوئ المتعلقة بهذا الشخص أو بهذا الحزب أو بهذه الجماعة حتى تستطيع أنك تحكم. أنت بتجعل نفسك الميزان، لسان الميزان حتى على التعبير الحافظ بن حجر، تجعل نفسك لسان الميزان اللي يحدد إيش الحق والباطل في هذه المسألة، فلا بد تضع كل الحسنات في كفة وكل السيئات في كفة، ويكون عندك القدرة على تجمع الحسنات والسيئات حتى تزنها الوزن الصحيح. إذا بتحكم على مسألة علمية، لا بد تنظر لكل الأقوال الموجودة في هذه المسألة سواء كانت عقدية فقهية، وتتمعن في أدلتها من دون ما يكون في هوى سابق، ما يكون في هوى سابق، يكون غرضك الحق. طبعا يأتي الآن مسألة الأخلاق، ما هو فقط في قضية التجرد، أيضا في قضية الشجاعة. ترى في بالذات في عالمنا العربي فقدان الشجاعة الأدبية أحد أكبر الأسباب لخفاء الحق وعدم القدرة في البحث، لأنه يعرف أنه لو قال الحق لاستعدى ثلاثة أرباع الجمهور إذا مو أكثر، يوصف بأنه علماني ولا يوصف بأنه متشدد ولا يوصف بأنه متساهل ولا يوصف، يعني كلا التهم موجود وجاهز. وبالتالي إذا ما عنده الشجاعة الأدبية اللي يتجرد فيها لقول الحق، ضغوط المجتمع يعلو عليها تماما، ما يمكنه كما أقول دائما، بل بعض الأحيان تكون حائل دون الدراسة. يعني هو من يأتي للمسألة يجد أنه والله من بداية بحثه أنه قد يقود هذا البحث إلى أن يخالف الرأي السائد المشهور، ويعرف أنه لو وصل لهذه الحقيقة أنه مشكلة عظيمة، ما راح يمكنه أن يصرح بهذا القول، فمن البداية يقفل الملف، يقول والله هذا الملف لو فتحته بيفتح لي مشاكل. يعني كأنه يقول خليني لعلي أعذر عند الله بالجهل خير من أن أعلم ثم لا أستطيع أن أقول. وهذا أعرف وأقوله عن تجربة وعن واقع عند بعض الناس وبعض الباحثين، ليس عاجزا عن أن يبحث، لكنه عاجز أن يكون شجاعا أن يبحث فيصل لقول يخالف قول السائد ويصدع به، بالتالي يغلق باب البحث من بدايته، خليني الباب اللي يجيك منه ريح سدوس ريح نفسك. يعني بالتالي نعرف أنه بالفعل التوازن يحتاج حقيقة أخلاقيات عالية جدا، يحتاج علم واسع جدا، نظرة شمولية، نظرة واسعة الأفق، تكون عاشق للحق، ما يكون شيء أحب إليك من الحق، لا نفسك ولا شيوخك ولا بلدك ولا الدنيا كلها، أن تحب الحق، لأن الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام السماوات والأرض على الحق. خلاص إذا أحببت الحق وقدمته على نفسك وعلى كل شيء تصبح متجرد للحق بمعنى الكلمة، لكن من يوم ما تنطلق انطلاقة حزبية تنصر القول الذي عليها الطائفة الفلانية والجماعة الفلانية والحزب الفلاني أبدا. هو لما تربط نفسك، هذه مشكلة التحزب يا أخوان. بعض الناس والله فيهم تجرد وفيهم خير كثير، أصل كل بسبب فيهم خير، ما في مسبب لا في خير حقيقة، لكن أقصد يعني بعض أحيان يغلب الشر من جهة إيش أو يبرز أكثر لما ينتسب الإنسان لحزب، غصبا عنه يجد نفسه أنه مضطر أنه يقف مع هذا الحزب في بعض أحيان في الحق وفي الباطل، لأنه إذا أعلن استقلاله في العادة الأحزاب ما تتحمل هذا مباشرة، يقصى، وبالتالي هو مضطر في كثير من الأحيان ولو يلبس ولو يأتي بعبارات، يعني أعرف بعضهم يحاول ينصف يحاول كذا، لكن في الحقيقة في الأخير ما يؤثر في بيان الحق. ليش؟ لأنه مقيد بالحزب وبنصرة الحزب وعدم خذلان الحزب وأشياء كثيرة في باله، ويحسب حساباتها أنه ما يقول الحق. تخرج بعض المقالات، أنا عارف أنه الكاتب والله يعني اقترب جدا من أنه يؤثر في الإصلاح، إيش اللي يمنعه؟ هالعبارات التلطفية الزائدة عن اللزوم والتي تخفي الحقيقة. أنت في بعض الأحيان الجراح ما يمكن الجراح يقول لك والله احتاج لك عملية ويضحك عليك ويعطيك حبوب، صح ولا لا؟ احتاج جراحة تحتاج جراحة، المسألة هذه يحتاج لها جراحة، وقد يكون نسبة النجاح فيها 60% 50% 80%، يكون لازم يكون صريح معك، صح ولا لا؟ القضايا العلمية نفس الشيء، ما يمكنك تجي لخطأ واضح وبين وتقول والله وفيه نظر ويحتمل وجهة النظر وينبغي أن نحترم القول الآخر، وهو قول ما يستحق الاحترام، قد يكون قول غير معتبر، لا لا بتكون صريح. لن يعالج القضية أن تخفي هذه الحقيقة، لازم تكون صريح واضح تماما. أيضا مشكلتنا في العالم العربي اللي يخفي التوازن بالفعل، ما تعودنا الصراحة، تعودنا حتى في علاقات اجتماعية المجاملات، المبالغة في المجاملات. يعني أنا في الفيس مثلا ما لي فاضي أقعد أطول في الكلام، فخلي الجواب سريع، واحد يقول كمان أنا ودي نختصر، يعني حتى مرات بالفعل أحاول أني أختصر قدر المستطاع، لأني بطيء في الكتابة ولأني ما لي فاضي أقعد أطول لكل واحد أكتب له رسالة حتى أجاوب عليه. فبعضهم يشعر بقسوة بالعبارة، وهي ما فيها قسوة لكنها جواب مباشر، أنا أبغى الجواب المباشر. يعني ممكن مثلا ومع احترامي وتقديري للأخ الفاضل الذي يقول كذا وكذا ورأيه معي، ثم أجيب له الجواب والله ما لي فاضي أكتب ليش هذه كل مرة، صحيح ولا لا؟ ما تعودنا، بعضهم يشعر بقسوة، ليش كذا الرد المباشر هذا؟ يعني ما سبيتك ولا شتمتك ولا استخفيت فيك ولا أبدا، أنا تكلمت عن هذا الرأي وراجع كل كلامي، ما أتكلم عن الشخص، أتكلم عن الرأي. الرأي إن كان سيء قلت سيء، إن كان خطأ قلت خطأ أبدا، أما الأشخاص ما أتعرض لهم أبدا. الخلاصة إنه التوازن الحقيقة موضوع كبير ويحتاج، يعني الكلام النظري فيه قد يكون سهلا لكن التطبيق ليس سهلا، يحتاج إلى علم وأخلاق حتى يستطيع الإنسان يتوازن. خذ الكبر الله سمعك، يخلي هذا عندكم لأنه هذا عند الإخواننا ممكن تبادلوا.
بالنسبة رجعا للموضوع حق الصحابة وعلاقته بالتوازن، يعني المنحة اللي نحى بعضها العلم أنه اللي جرى بين الصحابة يطوى ولا يروى، وأنه أشياء حفظ الله عنها سيوفنا فلنحفظ عنها لسلتنا، يعني هل هذا الطريقة صحيحة أم لا؟ معناه لأن بعض الفضلاء يقول بها. الأمر الثاني، بعض الصحابة اللي وصوا بالفسق، يعني مثلا هل يعني نقلت إلينا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حد من الصحابة وصوا بهذا الوصف أم لا؟
طيب أول شيء السؤال الأول وبعدين ذكرني بالسؤال الثاني. السؤال الأول هي قضية السكوت عما شجر بين الصحابة، هذه العبارة أنا ممكن أحملها محملين حسنين وجيدين ولها محمل آخر خطأ وغير صحيح. المحمل الحسن الأول وهو الراجح عندي أنه لا يتكلم لا يسكت عما شجر بين الصحابة، بمعنى ألا يذكر على وجه الذم والتنقيص منهم والسعي لذكر ما شجر بينهم من أجل انتقاص أقدارهم ومن أجل تفسيق بعضهم، ولا يكون هذا هو المقصود من السكوت، وبدليل أنه ما هو هذا أمر ثاني وهو قضية اللي ذكرتها، العبارة ذكرتها إنه أمر لم طهر الله منه سيوفنا فلنطهر منه ألسنتنا. إيش هو طهر منه ألسنتنا؟ إلا هو الشتم والقذع والانتقاص وكذا. أما ذكر ما حدث كحدث فبالعكس، نحن كما ذكرنا سابقا أنت الآن ذكرت أنه روي بالفعل، وهذه كتب التاريخ من جيل الطبري إماما لأهل السنة، ما كان رجل مبتدع، وهذا الكتاب هو عمدة من يريد أن ينتقص الصحابة الآن بروايات من جيل الطبري في كثير من الأحيان مما شجر بينهم. وهذا ابن عبد البر نفس الشيء، وإن كان بعضهم يعني انتقد ابن عبد البر في هذا الجانب، لكن أنا أرى أنه ينتقد بذكر الروايات الضعيفة لا بمجرد ذكر ما شجر بينهم مطلقا. هذا المعنى الأول أقول لك صحيح. المعنى الثاني اللي هو يكون صحيح في مواطن دون مواطن، في أزمنة دون أزمنة. لا شك أنه حدث الناس ما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما لا تبلغوا حديثا لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعض فتنة. فما هو صحيح أنه في كل مكان نتكلم عما شجر بين الصحابة، ما هو عند كل أحد نتكلم عما شجر بين الصحابة. هذا بالذات قديما كان له يعني وجود ووجوب كبير جدا، باعتبار أن كثير من الناس كانوا في غفلة بالفعل عن كثير من التفاصيل. يعرفون أنه حصل مشاكل، لكن تفاصيلها ما هو كل الناس البياع والشراي ولا شغالين في أمور الدنيا حريص على أنه يعرف ما في جر بين الصحابة. أما اليوم الحقيقة الأمر اختلف. الآن القنوات الفضائية شغالة، القنوات الشيعية شغالة تبث، القنوات كلها والسنة بتبث، والمتطرفين من هنا يبثون والمتطرفين من هنا يبثون. صار معك مجال السكوت، صار السكوت خذلان للحق، يعني تسمح للصوت المتطرف من هنا ومن هنا أن يصعد، وما في صوت الإنصاف والاعتدال حتى يقاوم هذا الصوت. فالآن الوضع اختلف تماما عما سبق، بشرط أن لا يقود الكلام بالطعن في الصحابة، لأن هذا خاص قاعدة أساسية نبني عليها، أن يكون كلامك متوجه إلى بيان تفسير عقلي مقبول للناس حتى يعرفوا الواقع ويستفيدوا من الفوائد الفقهية والدعوية والتاريخية والحضارية لما وقع في زمن الصحابة من شجار بينهم، ويصونوا قلوبهم وألسنتهم من أن تحمل شيء من البغضاء أو الكره على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المعنى الصحيح له الله يسلم. إيش المسألة الثانية؟ الله
يسلم.
المعنى الخاطئ اللي هو السكوت مطلقا، المعنى الخاطئ اللي هو السكوت مطلقا، ما تتكلم عما شجر بينهم أبدا في كل الأحوال وفي كل الأوقات. هذا لم يقل به أحد ولا عمل به أحد، لا تجد أحد. يعني الإمام أحمد في كتاب المسند يذكر بعض الأشياء مما شجر بين الصحابة، البخاري في كتابه يذكر بعض الأشياء مما شجر بين الصحابة، ما في أحد من علماء المسلمين سكت سكوتا مطبقا حتى ما تكلم ببنت شفا عما حصل بين الصحابة. يعني الإمام البخاري مثلا أخرج في صحيحه في الحديث زيد بن أرقم أنه أرسل إلى أنس بن مالك يعزيه في من قتل من ولده يوم الحرة. هذا في إثبات أنه قتل الناس كثير يوم الحرة، إلا هي وقعت بين جزء كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء الصحابة مع جيش يزيد بن معاوية. ويذكروا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. الإمام أحمد أورد أشياء كثيرة حتى ما يتعلق بشتم علي بن أبي طالب في المنابر في مسنده بأسانيد صحيحة. ما سكتوا مطلقا على عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. وفي صحيح مسلم قصة مغيرة بن شعبة في حديث العشرة المبشرين بالجنة اللي هو سمعوا يشتم علي بن طالب في مجلسه فنهى عن ذلك وقال يشتم علي بن طالب في مجلسه والله لقد سمعت رسول الله يقول عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر. وأورد الحديث كاملا، هذا أورده في كتابي. يعني مقصود أنه ما في لم يحصل السكوت المطبق، هذا لا يمكن. لكن مثل ما ذكرت سابقا يراعى قضية أول شيء أنه ما يتكلم بطعن، ثم أن يراعي حال السامعين أن يكون الكلام الذي يسمعونه مما تبلغه عقولهم مما لا يحدث لهم فتنة. فقط هذا المقصود بالسكوت وعدم الكلام. وإلا في الحقيقة أنا أرى في تقصير، يعني في تقصير عند أهل السنة عموما في كتابة التاريخ عموما وفي كتابة ما جرى بين الصحابة على وجه الخصوص. سكتوا وحاولوا أنهم ما يذكروا بعض الأشياء فيما شجر بين الصحابة، ذكروا بعض التفاصيل دون بعض، فأتاح ذلك لغيرهم أن يعطي التفاصيل. الآن كل ما شجر بين الصحابة إنما نجده تفاصيله الكاملة من رواية سيف بن عمر الضبي ولا أبو مخنف نوط بن يحيى ولا أمثالهم. لو أنه أهل السنة تكلموا كان رايحون من رواية هؤلاء، لأنهم ذكروا الذي وقع بالتفصيل ورووه كما رووا الأحاديث، بدل السياسة التي اتبعوها في أوقات وخالفوها في أوقات لما اضطر بن جرير الطبري أن يعطينا تفاصيل هذه القصص والحوادث من رواية أناس نحن نقول أنهم غير مؤتمنين في النقل. ثم يعني عاد ماذا انتقلت لكتب الشيعة والكتب كذا الفتوح لابن أعتم أو فلان أو فلان عاد تشوف الأشياء التي شيء بالرأس من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم من خلال الحوادث التي وقعت والقصة التي وقعت وتصويرهم يعني لما حصل في ذلك الجيل.
طيب شيخ بالنسبة يعني بعد أن ذكرت يعني تفسير المقولة هذه هل يحق لمن المتأخرين لمن كان في عصرنا أن يجتهد في دراسة ما حدث بين الصحابة فيصل إلى تصويب طائفة جهاد أو وتخطئ جهة؟
لا بس ما في إشكال يعني ما دام إنه دراسة علمية وبناء على أدلة وكذا ما في إشكال وما دام إنه يصوب خطأ بغير طعن أصاب وأخطأ أيوة يعني قضية إنه فلان أخطأ لا يعني ألا نترضى عنه لا يعني الطعن في عدالته خلاص ما دام إنه هذه نتيجة وقاعدة أساسية عنده ما في إشكال.
يعني هو الإشكال إنه بعضهم يرى إنه مثلا السكوت إنه ما جرى بين الصحابة بناء على أن كلاهما على صواب هذه إشكالية يعني فيها إشكالية حقيقة يعني. فكيف كيف كيف يكون على صواب وهم على طرفي نقيض؟
صحيح يعني هذا خلل هذا خلل كبير صحيح يعني هذا من الغلو اللي ذكرناه سابقا الغلو منافي للتوازن يعني وهو ضعف يعني هذا فتنة للمخالف والمحايد.
جميل.
المخالف معروف يقول لك مو صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال تقتلوا عمارا في الباغي حديث صحيح عندنا وعندكم كيف بعد كده تقول لي والله الاثنين على حق؟ لا في طائفة على حق وفي طائفة باغية على أهل الحق والله عز وجل يقول فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية فكيف تقول والله ما هي على أنه في الحق عند الطائفتين؟ أنا علق عليها في أذكر حلقاتنا ما حتى على كلام شيخ الإسلام التيمية لما نزل حديث تقتلهما أولى الطائفتين بالحق على القتال الذي بين علي بن أبي طالب ومعاوية قال إذن هذا يدل أنه هذا عنده حق وهذا عنده حق لكن في الحق وهذا عنده باطل وهذا عنده باطل كذا تصير ما دام هذا عنده جزء من الحق وهذا عنده جزء من الحق إذن هذا عنده أيضا جزء من الباطل وهذا عنده جزء من الباطل لكن الحق الذي عند علي بن أبي طالب أكثر والباطل الذي عنده أقل كذا علي الشيخ الإسلام التيمية يقول وهذا خطأ كبير حقيقة وقع فيه الشيخ الإسلام التيمية هذا الحديث ورد في الخوارج مو في علي بن أبي طالب وأولى الطائفتين بالحق مو معناته أنه عندهم حق الخوارج هل في أحد يقول أنه عندهم جزء من الحق وعلي بن أبي طالب عنده أيضا لا إنه بهذه بمعنى أقرب للتقوى يعني هو الحق تعبير لغوي صريح مثل لأجل منك مشان أنا قوم على لا تعدل واعدل هو أقرب للتقوى هل واحد يقول والله الظلم فيه تقوى والكلام اللي ذكرناه بالحق والباطل لا وإنما المقصود أنه هو التقوى تقتلهما أولى الطائفة وأكبر دليل أنه ورد في الخوارج حديث في الخوارج بكل رواياته في الخوارج لم يرد في صفين في أهل صفين ولا في أهل الجمل وإنما ورد في الخوارج بدأ ورد في الخوارج خلاص إذن المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية باطل بالإجماع ما يمكن يكون صحيح وهو دائما أقول دائما يا إخوان مجال الرد شوف هذا قضية التوازن نرجع له الإنسان لما ينشغل بالرد على المخالف أخشى ما يخشى عليه عدم التوازن خاصة إذا كان مخالف صاحب غلو في مذهبه فتصيب الإنسان في العادة ردة فعل تجاه هذا الغلو صعب على النفس أنها تتوازن أمام الغلو المخالف الغالي في موقفه فتجد من دون شعور تطلع منه عبارات تتضمن شيء من المبالغة ردة فعل مقابل وقع لهذا الشيء من شيخ الإسلام التيمية في مواطن قليلة ليست كثيرة مواطن قليلة لكن كنا نتمنى أنها ما وقع لأنها صارت الآن عند الشيعة هي هذه التي تبرز لإثبات أن ابن تيمية غير متوازن في موقفه من أهل البيت ومن الأشياء قضية علي بن أبي طالب ومن كذا لو هذه العبارات نجت يعني حتى أنا أذكر جلست مع أحد كبار الشيعة الذين اهتدوا وتسننوا الأمين هذا له مشهور يعني قابلته في الكويت أنا لا مو أحمد الكاتب فلان الأمين والله نسيت ذكرت لكم مرة لما جيت من الكويت قلت لكم عن اجتماعي معه وكذا أظن اسمه محمد الأمين نسيت والله كان يقول إيه ولبنان كان يقول إنه أحد أكبر مشكلات لا ما هو لبناني عراقي بس عايش في لبنان أو كذا فكان يقول إنه أكثر مشكلاته في يوم أول ما يعني ابتدى يطلع على التراث السني يقول غلظة شيخ الإسلام التيمية في من هذه السنة النبوية. يقول وجدت في أدلة قوية، وجدت في أشياء مؤثرة، لكن غلظة جعلتني ما أستطيع تقبل كلامه. لو أنه نجا من هذه الغلظة لكان أدعى أن يكون كلامه مقبولة. والرجل تسنى تماما وترك يعني مذهب الشيعة. لا ما أظن الأمين، والله نسيت الآن ايش اسمه، لكن ذكرت ذيك الأيام كنت قريب عهد به وذكرت لكم. رجل مشهور ومعروف، وصل لأنه صار لقب آية الله في العراق وكذا، يعني له مكانة وله قدر. فهذا الجواب.
ليس
هو إذا ثبت ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا مشكلة، بس يثبت يعني إذا ثبت إنه وقع من علي بن أبي طالب خطأ ما عندنا مشكلة، نقول والله وقع من علي بن أبي طالب خطأ فلان، هذا ما عندنا إشكال. لكن أثبت إنه وقع هذا الخطأ، يعني إيش هو طبيعة الخطأ الذي وقع من علي بن أبي طالب، ونقول والله وقع من علي بن أبي طالب هذا الخطأ فلان. لكن إذا ما في لمجرد عشان نثبت التوازن نقول وله أخطاء وهو عنده شيء من الباطل وعنده، لا هذا مو صحيح. أصل القتال، القتال ما في معركة بالورود، هي لازم يكون فيها سفك دماء، لازم يكون فيها شيء مؤلم. ترى المهم أن تعرف أنه كان علي بن طالب متألم غاية الألم. يوم صفين قال العبارة الشهيرة، قال وددت أني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. كان يتألم لهذا الأمر لكنه مجبور، ما هو على كيفه. يعني هذا هو في رأيه وهو كذلك، هذا أمر الله له أن يقاتل الفعل باغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا خارج على الإمام، هذا يرضي على الإمام وعلى خليفة المسلم المبايع، لازم أن يقاتله، ما هو على كيفه. يعني شرعا لا يجوز له إلا أن يقاتل. حاول ما مشت المحاولة، فاضطر في النهاية أن يقاتل. فكون أنه بعد ذلك نعتبر نتائج الحرب ممكن يتحملها عليه، أما إذا كان واحد والاثنين من أفراد الجيش أخطأ، لا هو غير معصوم ولا أفراد الجيش أحد يقول إنهم معصومين، ولا يتحمل هو مسؤولية أخطاء أفراد الجيش إذا وقع منهم أخطاء. طبعا وفي المقابل الجيش الثاني ما هو خالي من الأخطاء، ولو خالي أفراد من يقع أيضا منهم خطأ. وبالتالي هو يبقى فقط إذا ثبت يعني ابن أبي طالب في هذه المواقف شيء من الخطأ يلام. يعني ممكن مثلا من الأشياء اللي أنا أرى أنها لها وجه ابن عباس كان يذكرها، الخطأ السياسي، خطأ سياسي لعلي بن أبي طالب، إنه من البداية أمر بعزل معاوية، فكان يرى ابن عباس إنه كان لو أبقاه في منصبه علينا تتب الأمن وتسلم له مقاليد الأمور، بعد ذلك يمكن أن يغير. للمعاوية خالص تب في الشام من زمن عمر بن الخطاب وكذا ومكانته، ثم عثمان، ثم صار أهل الشام ما يرضون به بدينا، يحبوه محبة شديدة جدا، فندعو منهم. وبعد مقتل عثمان ابن عم معاوية هذا توقع ابن عباس، ابن عباس كان داهية، توقع أن يسبب مشكلة، فكان يرى عدم عزل معاوية رضي الله عنه في البداية، وإنما يؤخر إلى أن تسنح الفرصة المناسبة. كان يرى مثلا أيضا هو وغيره عدم خروج علي بن أبي طالب من المدينة، المدينة لها قدرها ولها جلالتها وهي عاصمة الإسلام، حتى الحسن كان يرى ذلك، كان ابن الحسن ابن علي بن طالب كان يرى أنه أحد أخطاء بها أنه خرج من المدينة إلى الكوفة. هذه أخطاء سياسية، يعني خطأ سياسي، لكن ما هو خطأ ديني يعني نقول ارتكب أمرا محرما ولا شيء خالف الشريعة، لا، تقديرات سياسية. وكان له حجته، يعني ترى فتنة، هي هو كان حجته في كل هذه القضايا، لا في قضية عزل معاوية كان له حجته، ولا في قضية خروج الكوفة أنصاره هناك وبغى يسلم أيضا، كانت نظرته دينية أيضا، يريد أن يسلم المدينة من أن تكون محل لأنه تأتيها الجيوش تخرج من الجيوش، خليها بعيدة فتن، خلينا ننتقل للكوفة وصير معاركنا هناك بعيدة عن المدينة وشرف المدينة وحرمتها. يعني هذا الأخطاء اللي ممكن تنسب لعلي بن أبي طالب في قضية الفتنة ما وقع فيها.
والله شيء إشكالية يعني كثير ما تعرف أنت أشرت إليها، قضية أنه أقول مثلا من هو صاحب الصواب علي بن طالب أم معاوية رضي الله عنهما. اضطر عندنا هنا إنه قضية السكوت إنه ما يدري من هو صاحب الصواب، أو يجيب واحد يقول لا صاحب الصواب استنادا على الحديث، لأن يعني الحقيقة لا، يعني تقرير المسألة علمية أن علي هو صاحب الصواب، ثم يأتي الحديث يبين يعني الحديث يعني معتقد مؤيد لهذا المعتقد هذا. لا يعني القضية إنه الخروج على الإمام علم علم قال الإمام أنت ذكرته فأن أنا أشوف إنه قضية دائما تغيب هذه خاصة عندنا إنه قضية ترجيح صواب علي على على أن أنا علي صاحب الحق على معاوية لا بناء على الحق واضح إنه علي إمام لا يجوز الخروج عنه وخروج عنه بغير حجة لا بناء على الحديث. وذلك كأنه تأويل يعني أنا أشوف كأنه تأويل يعني الشيخ الإسلام تيمية لهذا الحديث هو السبب لأنه يقول أصلا ما يهمنا حتى لو الحديث كان تأويله من معه الحق في الخروج
صح. لا هذا حقيقة لا شك فيه يعني حتى الكثير من الصحابة الذين ترددوا في البداية ولا خرجوا مع علي بن أبي طالب ندم يتي بن عمر وسعد بن أبي وقاص كلاهما ثبت عنه الندم أنه ما خرج مقاتلا مع علي بن أبي طالب إلا يعني يمدحون بأنهم اعتزلوا هؤلاء أنفسهم لا بعضهم اعتزل إلا انتهت الفتنة لكن اتضح له الحق بعد انتهاء الفتنة فبعضهم ندم أنه ما شارك في الدفاع عن الحق بعد انتهاء الفتنة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ومنهم من انتظر إلين قتل عمار فاكتشف ولحق بجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيعني هذا يدل أنه في ذلك الزمن كان يخفى على البعض الحق يعذرون في وقت الفتنة يعذر ثم تبين لهم الحق لكن نحن الآن خلاص تبينت لنا الأمور
وتقررت
لنا المسألة ما ينصحني برضي أعود وكأن المسألة خافي فيها الحق. طبعا التناقض الكبير يأتي من فين؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على علي بن أبي طالب خليفة وخليفة إيش راشد مو بس خليفة صحيح ولا لا؟ طيب هذا خارج على الخليفة إيش حكمه خارج على الخليفة؟ باقي خلاص انتهينا من يوم ما تقول والله كأنك تشكك في خلافة علي بن أبي طالب. ولذلك وجد بين المحدثين من لا يربع بعلي بن أبي طالب في الخلافة الراشدة وينتهي بعثمان رضي الله عنه. شوف الخلل كيف وجد هذا فيه كله بسبب الدفاع عن معاوية كأنه لا يمكن الدفاع عن معاوية إلا أن نقول خليفة علي بن أبي طالب ليس خليفة الراشدة. شوف كيف الخلل كيف الغلو إيش خلل الخطأ
يعني ما في اجتهاد
إيش هو ولا ما في
اجتهاد يعني
إيش هو
إلا مجال عثمان يتوقف عند عثمان
هذا خطأ كبير هذا خطأ كبير ما في شك إنه علي بن طالب
خلافة 30 إيش
خلافة 30 سنة إجماع الأمة على أن البيعة بويع لقب بأمير المؤمنين من الصحابة ما يبقى لك كلام هذا أنه خليفة الراشد وأنه أمير المؤمنين وأنه حاكم المسلمين. حتى معاوية لما خرج ما نازع على أنه ليس بخليفة يقول لا أول شيء تسلمني بعدين أبايع سلمني قتلت عثمان بعدين أبايع ما نازع في هذا يعني ما حد نازع من الصحابة في هذا الأمر.
هو أنت
مسألة التفضيل شيء ثاني
مسألة
التفضيل شيء ثاني ما تكلم في التفضيل تكلم في أنه هل هو خليفة ولا لا فقط هل هو أمير تلزم طاعته ولا لم يكن حاكما وأميرا تلزم طاعته هذا المسألة شيخنا على قضية أنه هل هو خليفة راشد أو لا
شيخنا يعني مدام ذكرنا يعني قد نقول الآن يعني لا يكاد يقول شخص أنه أن معاوية كان على الصواب وعلي رضي الله عنه كان على خطأ
ما في حد يقول هذا صح
لا أظن الآن يعني
ما في حد يقول هذا لكن في مثل ما قال إنه
لكن والآن يعني كاد الناس تكون يعني تكاد تكون مجمع على أن الحق كان مع علي بن أبي طالب ومعاوية كان مخطئا
هذا عند
إيه
لا ما هو مجمع لا ما هو
لا ما قلت مجمع أنا قلت الآن يكاد يكون الآن قد تبين لجميع الناس أن علي رضي الله عنه هو اللي كان على حق ومعاوية
لا بس كطرح علمي لا إلى الآن
يعني
يقول إلى الآن ومن أهل السنة وور بل 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 هو رأي لا أعتبره أكثر شيوعا بين السلفية المعاصرة إنه لا تخطئوا
لا يا شيخ أنا بعضهم يقول أنا اللي أذكر المعروف على الساحة هذا مجتهد مصيب وهذا مجتهد مخطئ يعني يحاولون أن يخرجون الكلام من هذا الباب لكن من كان على الصواب من كان على خطأ
لا لو بعضهم زي ما قال يقول اسكتوا لا تتكلموا يعتبر أنه الكلام سيجر للتخطئ والتخطئ سيجر للقدح وبالتالي هو لأنه ما عنده جواب على قضية أنه التخطيئ لا يلزم منها القدح والذنب والمعصية أيضا لا يلزم منها القدح فيقوم إما يقول لا تتكلم واصع عشان يقفل الباب ولا يقول أنه وإن كان خطأ لكنه معذور معجور لا يا حبيبي ممكن يكون معصية ومع ذلك لا يقدح في العدالة وانتهينا
لكن يا شيخ المقصود يعني أنا قلت يعني بعدما تكلمنا في قضية معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نأتي إلى قضية موقعة الجمل لو قال قائل أن الحق كان مع عائشة وطلحة والزبير هل هذا يعني كلام له وجه؟
لا غير صحيح. من سببين.
نعم.
السبب الأول نفس الشيء.
المقصود أن بناء على أنهم لم يخرجوا من باب الخروج، تمام؟ هذا المقصود يعني من أنهم لم يخرجوا، ثم ما ترتب على ذلك؟
طبعا أول شيء إنه لم يخرجوا هذا محل بحث، لأنهم ما خرجوا ثلاثة ولا أربعة يناصحوا. الله أكبر. خرجوا ألوف. ألوف ما تخرج للمناصح. الله. يس شفت ألوف تخرج للمناصح؟ الله أكبر. ما يمكن ألوف تخرج للمناصح، هذا أول شيء. خارجين بسلاحهم ما كانوا عزل. الله
أكبر.
مو خروج عن الحاكم، هم كانوا يريدون المطالبة لكن بشوكة، يعني إرهاب علي بن أبي طالب، تخويفه من البداية. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الزبير ليش رجع لما قال له علي بن أبي طالب تقاتله وأنت له ظالم، وأنت له ظالم. فالزبير تذكر وقته جاء راجع، والحديث نفسه صريح أيضا أكثر من حديث عمار، وأنت له ظالم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام. فهي صريحة أنه كان موقف على الزبير كان موقفا ظالما وغير صحيح في البداية، ومع ذلك ترك ندم وترك ثم لحقهم الجرموز وقتلهم. فلا كان الخروج خطأ لا شك فيه، كان خروجهم خطأ ولا شك فيه، وكثير منهم ندم على هذا الخروج وعرف أنه أخطأ فيه. أيضا حديث كلاب الحواب ترى صحيح مجموعة طرق الذي يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن يقول أيكم التي تنبحها كلاب الحوأت، ويعني على وجه الذم لهذا التصرف. حتى مرت عائشة الحوأت منطقة اسمها الحوأت، فمرت عائشة بها فنبحت قالوا إيش هذه المنطقة، قالوا الحوأت، فكادت أن ترجع حتى أصروا عليها أنها تستبر في الطريق، قالوا إذا رجعت رجع الناس كلهم، وخشيت من هذا الأمر. هذا أيضا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أنها مخطئة في خروجها مع طلحة والزبير، لا يعني واضح حقيقة فيها الخطأ. والتعاطف أيضا ترى غالب إذا خرجوا تعاطفا مع الخارجين، مع عائشة أم المؤمنين خارجة، ومع طلحة والزبير أحد العشر المبشرين بالجنة وفضائلهم معروفة وكذا، يعني غير هؤلاء القادة كان غالب الناس خارج تعاطفا لفضلهم وشرفهم ومكانتهم. ثم طبعا الألم الشديد، فتنة يا إخوان، الألم الشديد الذي وقع بعد مقتل عثمان. كثير من الصحابة كان عاتب على عثمان وكان يخطئ عثمان في بعض سياساته رضي الله عنه، هذا لا شك فيه. أول ما ابتدى الثوار يروح يجوا قبل ما يظهر منهم نية القتل، كان عند بعض الصحابة يعني رضا عن ضغوطهم على عثمان لعله يصلح الأمر. فلما وقع القتل تطورت الأمر ووقع القتل، شعروا بالندم الشديد وعرفوا أنهم فرطوا في السكوت عن هؤلاء. فصار من وجوه تكثير هذا الندم الذي يعتمل في نفوسهم الإصرار على تسليم قتلة عثمان دون مراعاة الواقع السياسي الذي يمنع من ذلك في ذلك الوقت. هذا سبب خروج طلحة والزبير وعائشة، هذا الندم الذي في النفس. إن إلا ما، لكن ما بالطريقة هذه، ناظروا عثمان، ناقشوا عثمان علي بن أبي طالب، اعرفوا وجهة نظره. الأمر يعني يحتاج يعني إلى،
ولكن خطأ يعني لو قارنا بين الخطأين سيكون خطأ معاوية
لا شك. لا 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 شك، لا شك، يعني حتى ترى يعني حتى لما خرجوا هم بالصحيح بالسلاح، لكن ما بدأوا بالقتال إلا بعد ما وقع رمي سهم مروان بن حكم، رمى سهم ووقع في طلحة، فلما قتل طلحة بن عبيد الله ابتدأ القتال. وإلا ترى كان في رغبة للصلح، يعني كان في سعي للإصلاح ومحاولة التفاهم وكذا، لكن مروان بن حكم سعى لإثارة الفتنة وكان هو سبب الفتنة، ومعروف مواقف مروان بن حكم سيئة من التاريخ الإسلامي كله.
شيخنا ترون عندي سؤال، السؤال الأول قضية يقتل عمار في الباغي.
نعم.
الباغي الظالم فاسق جاهل، فبالتالي الخروج من هذه من هذا يعني من هذا القياس وكذا، ممكن نقول إن العدالة في الصحابة المعتبر فيها قضية عدم الكذب على رسول الله فقط، والعدالة في غيرهم لها اللي هي عدم
الكبيرة
او عدم
الاصرار
على صغيرة
وعدم الكذب، وعدم الكذب،
لكن في حد الصحابة مثلا تقول العدالة فيهم، ربما الواحد يكون فيهم يعني يقع منه هذا الشيء ويكون ظالم، الا ان هذا لا يسوقه الى كذب على رسول الله، وبالتالي تقبل روايته انه عدل بهذا المعنى.
يعني الكلام ممكن
تفضل شيخنا، يعني زي ما تفضلتم اول انه حصل من بعض الصحابه بعض الكبائر واشتراط عدم اضطراب الكبيرة في العدالة لأنها هي يعني تمثل أن الإنسان عنده وازع دين. الصحابة وإن وقعت منهم بعض هذه الأمور إلا أن الوازع لم يختلف الوازع الدين.
ممتاز. لا لا كذا كلامك يختلف عن التقرير الذي فهمته من الأخ زكريا. كلامك هو يوافق تقرير اللي أنا أذكره اللي هو إنه حتى لو وقعت الكبيرة من الصحابي فلا تعارض وصفه بالعدالة العدالة الدينية الوازع الديني. وذكرت مثال الذي يشرب الخمر وحاطب وغيره كذا لا يعارض. لكن كلام الأخ زكريا إنه لا عدالة فقط تنحصر في قضية إنه لا يكذب، فهو قد يكون فاسقا في غير الكذب لا يوصف بالعدالة مطلقا وإنما يوصف بأنه فاسق لكنه لا يكذب فقط. يعني صير المعنى هو فاسق بارتكابه لهذه الكبيرة لكنه لا يكذب. فإذا كان مقصودكم حفظ الرواية فقد ضمننا لكم حفظ الرواية بأنه لا يكذب. يعني إذا كان قصدكم مثلا تخشون من رد رواية عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وكل من شارك في الفتنة، إذا كثير من الصحابة إذا سيكون هؤلاء كلهم رواياتهم مقبولة لا من جهة عدالتهم ولكن لا من جهة ديانتهم وإنما من جهة فقط أنهم لا يكذبون.
كذا ممكن يعني يكون قريب من هذا المعنى. نعم.
هو هذا المعنى اللي فهمته. نعم. إذا عندك معنى ثاني.
نعم. هو
أيوه ممتاز. هذا الكلام طبعا حق ذكره بعض أهل العلم ومن نصره نصرا كبيرا جدا الأمير الصنعاني في كتابه ثمرات النظر. يعني هو أكثر من دندن حول هذه القضية وحاول إبرزها في كتاب منفصل ثمرات النظر، وتابعوا حقيقة مجموعة طبعا زي الأمير الصنعاني والشوكاني أصولهم الزيدية تجعل هذا القول عندهم أكثر قبولا كأنه نوع توفيقي بين المذهب الزيدي وبين مذهب أهل السنة في قبول رواية هؤلاء الصحابة. لكن حقيقة هذا الرأي لم يعرف معنى العدالة هو سبب اشتراطها وعلاقتها بنفي الكذب. تعامل مع المسألة تعامل ظاهري ما فقه القضية سطحي ما فقه القضية أصلا. لا يمكن آمن من إنسان أن يكذب وأنا أتهم أنه ليس عنده وازع ديني أصلا في تناقض. تقول هذا فاسق، إيش يعني فاسق؟ يعني ما عنده وازع يمنع من ارتكاب الكبائر. ثم تقول أنا إيش يضمني إنه ما يكذب؟ إيش يضمني إنه ما يكذب ما دام نحن عرفناه بضعف الوازع الديني؟ إيش يمنع هذا بالذات عند الحاجة وعند الأمن من التكذيب؟ يعني يظهر أثر العدالة في حالتين. إذا كان أنت لك مصلحة في الكذب وتأمن من أنه تفتضح بالكذب لن يمنعك في هذه الحالة من الكذب إلا العدالة أنك تخاف الله. لكن إذا ما عندك هذا الوازع الديني الرقيب الداخلي وأنت لك مصلحة في الكذب و تأمل أنك لن تفتضح بالكذب، ما حدا حيعرف أنك أنت كذاب ولا إيش يمنعك، بل سيكون مقتضى العقل أن تكذب وقتها. صحيح ولا لا؟ وبالتالي لا يمكن أنا أقول أن الصحابة هؤلاء الذين وقعت منهم هذه الزلات أنهم فساق لكنهم عدول من جهة عدم الكذب. ما يمكن آمن كذبهم. يعني هذا سيفتح علينا بكل صراحة التقرير الذي سيقول ينبغي أن ترد رواية كل الصحابة الذين وقعت منهم هذه المعاصي. لأن الاحتمال موجود. ما يمكن يعني ما فهموا هذول حقيقة العدالة بالفعل ولا ارتباطها بنفي احتمال الوقوع في الكذب. ما ينتفي احتمال الوقوع في الكذب إلا بوجود الوازع الديني. من يوم تقول الوازع الديني غير موجود ما يمكنك تقول والله أنا آمن عليه أنه يكذب. هذه قضية ثانية. أي ممتاز. أول شيء طبعا الفرق بين تصف شخص بأنه باغي وبين تصف جماعة بأنها باغية. وصف إنسان بأنه باغي هذا أدق من أن تقول الجماعة اللي قد يكون فيها المتأول وقد يكون فيها الفاهم غلط. وقلنا بعض الصحابة التبس عليهم الحق أصلا فاعتزلوا. إذا متصوروا في بعضهم يتصوروا الحق مع معاوية. لكن ما يمكنك تحكم على شخص معين منهم بأنه باغي. هذا أول شيء. الشيء الثاني ولذلك جاء الحديث مثلا في حديث عمار انه توعد قاتله بالنار. قاتل عمار في النار. مو كل من قاتل عمار في النار. يعني مو كل الجيش. مع انه كل الجيش كان ممكن يقتل عمار. لكن جاء النص في عمار بالذات ليبين لنا انه هذا الذي يقتل عمار قتله فسقا. قتله فسقا. ولذلك يكون من اهل النار. ايش ما يخلي. لا لا.
ها؟
قاتل. أي لا في طبعا الفئة الباغية مو كلهم قتلوا كلهم قتلوا عمار؟ لا قتلوا شخص واحد. وذاك جاءت الرواية الثانية هي رواية ابن غادية قال قاتلوا عمار في النار. فالمقصود انه ثم ياتي عاد قضية ثانية انه حتى لو وصف الانسان بانه ظالم هذا بحسب الظاهر هو ظالم، لكن لا يمكن ان يكون متأولا. حسب الظاهر ظالم، حسب الظاهر باغي. للفعل اكثر من الفاعل، اكثر من الفاعل. هذا واحد. اثنين، نرجع لقضية السابقة، قد يكون للفعل والفاعل، لكن عندنا الفاعل عنده من الحسنات التي تغمر هذه السيئة. وقلنا هذا موجود عند الصحابة لأنه ثبت النص بالثناء عليهم والترضي عنهم ووعدهم بالجنة، وبالتالي يبقى هذا النص حافظا للحكم عليه بالفسق بخلاف من سواهم. يعني أنا الآن أقول لك شيء، الظاهر الفكرة ما اتضحت من كلام الأول، يحتاج لها تأكيد. الآن لما أنا أشوف إنسان، يعني للقاضي يؤتى بشخص يريد أن يشهد فيقال له مثلا فلان يشرب الخمر، يحكم بأنه غير عدل، صح ولا لا؟ ارتكب كبيرة خلاص، ما يختلف فيها اثنان هذا، وهو يشربها خمر على أنها خمر مو على أنها النبيذ المختلف فيه، لا الخمر الخمر عارف. يحكم عليه بأنه ليس بعدل، ألا يحتمل هذا يكون في الباطن هو عدل؟ محتمل. قد يكون عند الله عز وجل، قد يكون عنده من التوبة والاستغفار والحسنات وكل ما شرب، زي الصحابي بالضبط الذي ما أكثر ما يأتي به يشرب الخمر. قد يكون في الواقع بخلاف ذلك. أنا أحكم بحسب الظاهر. ليش أحكم بحسب الظاهر؟ لأنه مضطر، ما عندي إلا الظاهر. هذا في عموم الناس، لكن لما يجيك النص من الله تعديل انقلبت القضية، صارت هذه الكبائر التي هي ظواهر لا يمكن تعارض الثناء على القلب واليقين الذي أثنى به الله عز وجل. لاحظ كيف؟ يعني الله عز وجل من يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أثنى على النية والقصد. الآن هذا أثنى على القلوب، فعلم ما في قلوبهم. نص على أنه عرف الله عز وجل ما في قلوب هؤلاء القوم فأثنى عليهم. ما يمكن تجي بعدين تقول لي والله شرب الخمر والله قتل كل هذه ظواهر، كل هذه ظواهر في غيرهم تنفع، لأنه ما عندي إلا الظواهر في غيرهم. لكن مع وجود الثناء على القلوب وعلى الدخائل لا يمكن عرضها بهذه الظواهر. هذا واحد. ثم أرجع وأقول لك أنه يبقى ميزان الحسنات والسيئات، هذا لا يعرفه إلا الله. أنا ما أعرف حتى لو أنه إنسان، يعني قصة الحجاج لما جاء يريد أن يموت فقال اللهم إنهم يتألون عليك فيقولون إني لا أدخل الجنة، اللهم فأغفر لي وأحبط عمله. لما بلغ الحسن البصري هذا الكلام، كان الحسن البصري جماعة من التابعين من شدة الظلم. شوف ترى هذا يبين لك أثر الظلم في بعض الأحيان في شطاط الفتوى، شطاط الفتوى حتى من كبار التابعين كانوا يحكمون بكفره. إبراهيم النخعي كان يصرح بالكفر، مع أنه الحقيقة أنه ما في عمل الكفرين، كان ظالما من الدرجة الأولى لكنه ما كان كافرا. لكن الظلم والبغي جعلهم ما يستطيعوا، شرد الأئمة. الحسن البصري قاعد 7 سنين مختفي، اندس من بيت البيت مهدد، وهو الحسن البصري ألف عبد الغني بن سعيد الأزدي كتاب اسمه المتوارين، كتاب المتوارين يعني قصص من توارى عن الحجاج، كل الكتاب في قصص من توارى عن عين الحجاج من العلماء، من علماء المسلمين. لما ورد المقتل وسجد لله شكرا الحسن البصري من فرحه بموت الحجاج، فكان يحكم عليه بالنار الحسن البصري، شوف على إمامة جلالته. فقيل له هذه القصة انه كذا كذا قال، يقول فتغير وجهه وقال عسى عسى، يعني عسى ان يكون قالها، يعني عرف انه اخطأ في الحكم عليه هذا في الحجاج بن يوسف. مين عنده الحسنات والسيئات؟ مين يستطيع ان يعرف ماذا ختم له من خير؟ لعله ختم له بتوبة، لعله ختم له بكذا. اما يعني هو المشكلة ايش؟ يظنون اذا قلنا عدل يعني ما نقول اخطأ. يا حبيبي اخطأ، لا تقلدوا في خطئه، ما عندنا مشكلة. يعني مثلا تعال عند معاوية والله اخطأ في الشرف فلاني واخطأ في الشرف فلاني واخطأ، يعني ليست الحكم عليه بالعدالة معنى ذلك انه ما نخطئ في افعاله التي اخطأ فيها. خلاص نخطئ ونقول ان هذا خطيئة وبكل صراحة، واذا كان غيره وارتكب كبيرة نقول كبيرة من الكبائر. لكن مسألة ان نقول ليس بعدل مع ثناء الله المطلق العام على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه جرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وخوض في غيب لا نعلمه. الحسنات والسيئات ما يعلمها إلا الله. مين يستطيع؟ أنت ما تستطيع الحسنات نفسك وسيئاتك، صحيح ولا لا؟ هل بالله تستطيع تعرف الآن أن حسناتك أوزن من سيئاتك أو سيئاتك أوزن؟
حديث البغي الذي
أسقط البغي، هذه ليست صحابية ولا شيء، بغي مومس تعيش على الزنا، إيش في أكثر من هذا؟ والعمل الذي عملته له تسبيحة وله استغفار وله سجود لله وله جهاد في سبيل الله وله نفقة ولا إقامة مساجد ولا شيء، سقط كلب فغفر الله لها. من بعد ذلك يستطيع أن يقول إنه قادر أن يحكم على معاوية ولا غير معاوية بأنه في الجنة أو في النار، إنه فاسق أو غير فاسق؟ المشكلة في الصحابة لم تقول فاسق، أنت يعني تتجزم بواقع الحال لأنك تعارض ظاهر الآيات التي تدل على أنه
الله
هذا معلوم إنه صاحب، بخلاف غيره، بخلاف غيره
هو معد بالباطل، أنت لا تستطيع أن
تقدح
في عدالة
إلا أن تدعي أنك اطلعت الباطل.
الباطل أنه أهل النار. شيخنا الآن ذكرت قضية أن أهل السنة قصروا بكتابة التاريخ.
صحيح.
طيب هل ممكن تحميل هذا على
السياسة؟ أعطيني
موية. شيخنا على السياسة العامة، بمعنى أن السياسة العامة أثرت في تدوير أهل السنة كتابة التاريخ، فبالتالي يعمم هذا على بعض الأحاديث وبعض الثقافات وبعض الأمور.
الحقيقة أنه لا شك أن السياسة أثر، ومن ينكر تأثير السياسة فينكر أمرا ملموسا واقعا في واقع الناس، لكن أنا أنكر المبالغة في هذا الجانب، في مبالغات في هذا الجانب. يعني أنا ذكرت لكم قبل هذه المرة أنه يذكر ابن أبي خيثمة يروي بإسناد يعني الدراوردي تلميذ الإمام مالك الشهير أنه يقول ما روى مالك عن جعفر الصادق إلا بعد زوال ملك بني أمية. تخيل الإمام مالك يخشى كان يروي عن شيخه جعفر الصادق، إلا روى عنه حديث جابر الطويل في الحج تفسع مسلم، ما رواه الإمام مالك عنه مصرحا باسمه إلا بعد زوال ملك بني أمية، خشية شوف مجرد ذكر جعفر بإسناد يروي حديث، وحديث ما له علاقة لا بالصحابة الشجار ولا بالفتنة وشيء، يعني دليل تضييق هائل في زمن بني أمية على علوم آل البيت. ومالك على صدعه بالحق وعلى قوته وعلى هيبته كان يخشى أن يصرح باسمه، مو اسم علي حتى هذا، ولا اسم الحسن ولا اسم الحسين، جعفر الصادق، وراوي في سنة لحديث نبوي، يعني عشان تخيل مقدار التكتيم والتشديد على هذا
حديث أبي هريرة يا شيخ لولا
هذا لا شك، لا شك طبعا فيه من يعني من كلمة أيضا أبو ذر العكس، والله لو وضعوا الصمصامة على هذه على أنف إذا كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفضتها، في من الصحابة كان ما عليه يقول اللي عنده قتلوه ولا خلوه ولا حطوه ولا شاله، فمنهم من كان يراعي قضية المصالح والمفاسد والكذا، وفي منهم ولك أبو ذر ما استطاع أن يعايش الناس، ما استطاع أن يعاشر الناس، في الأخير اعتزل في الربذة وعاش وحده، فعاش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا.
شيخنا مسألة حتى قبل ما تروح قضية الظلم، أولا لما ذكر الظلم، الظلم اسم جنس يقع على الظلم الأكبر اللي هو الكفر أو الفسق ويقع على ما دون ذلك، ثم كذلك من وقع من الصحابة، حتى عن استدلالنا بمن وقع من الصحابة وقع منه ظلم بمعنى فسق مثلا، يشترط فيه أن يكون ذلك الفسق مثلا ملازما له، يعني إنسان هذا المانع أصلا، يعني كونه وقع منه مثلا كبيرة من الكبائر ثم تركها، الأصل أنه ترجع العدالة. فعني ما قضية حتى يعني حتى نذهب إلى أن العدالة هي عدم الكذب لا يلزم، لأن مجرد وقوع الفسق يعني قد يقع، ثم يعني أثناء الوقوع لا شك أثناء الوقوع المعصية لا تجتمع المعصية مع العدالة، لكن بمجرد أن تزول المعصية ترجع العدالة.
يعني
ممكن
يعني
اعتراف
بقول
المعصية،
يعني لو
أحد الله
ارتكب معصية صار في هذا الوقت
فاسد،
يعني مثلا الآن
وكذلك
يعني
هذا يقين،
يعني مثلا لا عند المحدثين أنت تعرف إنه توبة الفاسق مقبولة عندهم، حتى الكذب عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف الكذب عن النبي قضية ثانية، مو قضية قبول التوبة عدمه، نتكلم عن بعض، لكن لو انه رجل يكذب في حديث الناس كما يقدر محدثه ثم تاب تقبل توبته وتقبل روايته بعد ذلك، إنما خص الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام مزيد احتياط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عرفناه أنه كان يتظاهر بالصلاح وهو في الحقيقة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، واكتشفناه بذلك. فلماذا أعرف سنة النبي لخطر؟ إنه لعله يظهر لك توبة كمان وبعدين يرجع مرة ثانية. الله غني عنكم عن حديثك، الصدق نجد عند غيرك. فأغلق الباب من هذا الباب، ما هو من جهة حتى قبول التوبة عدمها، لا، فقط من باب الاحتياط للسنة. لكن بقية المعاصي، كل من كان معروف بمعصية ثم تاب عنها فإنها تقبل، وكل من كان معروف بمعصية لكنه كان متأولا فيها فإنه لا تقدح في عدالته، سواء كانت معصية عملية أو علمية، يعني اعتقاد كالبدع مثلا، أو عملية كأشياء هو يرى إباحتها وغيره يرى حرمتها.
ممكن يكون هذا دافع في هذا الباب، يعني ممكن حتى الذين يقولون بأنه في كسب وكذب نستطيع أن نقول أنه والله في آخر عمره قال،
لا، ما هو فقط في آخر عمره، يعني أنا دائما أستدل أي الحالة ملازمة له أنه كان صاحب عدالة. وأكبر دليل على ذلك تولية عمر بن الخطاب له ولاية الشام.
بعد ما حصل القتال،
لا لا هو ممتاز طبعا، هي في ذكره عند اللي يقولوا اللي يقدحون في معاويه ما يقولون انه انما فسق بعد قتال. الواقع زي مثلا الموجودين، ما بدي اسمي اسماء الان، الموجودين لا من الشيعة ولا من تبنى بعض ارائهم من ينتسب للسنه، يقولون بانه من الاساس اصلا اما يقولون منافق وانه يصرحون بهذا، وانه هذول مسارات بدر ما زالت في قلوبهم بني اميه، وانهم يذكرون هذا الكلام، وإما يقول إنه فاسق من الأساس، مو إنه فسق بقتاله لعلي بن طالب، هو من الأساس كان فاسقا، من الأساس كان منافقا، وبالتالي هؤلاء يرد عليهم تماما زي موقف عمر بن الخطاب رضي الله. لا، إذا هو مو صحيح إنه من الأساس كان فاسقا كان منافقا. كيف يعني؟ ما يمكن عمر بن الخطاب يولي فاسق، كان عمر
ولي شخص ما
يدري عن اسمه، ممتاز ممتاز. يعني عمر بن الخطاب كان يرى ان مع شده التحري وشده، انت ما عندنا شك كلنا انه كان شديد التحري شديد التثبت قوي الفراسه، كان عنده عدد كبير من الصحابه، الا ممكن لو شك في واحد منهم يعني سعد بن ابي وقاص، لمجرد ان زعلوا منه اهل الكوفه وهو من عشر بشرين جابوا ولا واحد ثاني، يعني ما مضطر لمعاويه لو كان في ادنى شك عنده، عنده وسائع صحابة كثر ممكن يتولوا المنصب. إذا النهاية أن حكم المشاهد المعاشر صاحب التحري والتثبت أنه عدل وإقرار الصحابة، لا يمكن يجيني واحد بعدين يكون حكمه أحسن من حكم عمر.
ليس النبي أولى بهذا وحصلت
منه، كيف يعني؟
حينما ولى ذلك،
لا هذاك ما هو ولاء، هذاك مجرد يجيب الزكاة ويرجع، ما هو ولاء يقعد سنين عليها،
إيه؟ هو أهل لهذا الأمر
صحيح، لكن
وجد منه فسق فيما بعد.
هل لا هو ما هو، هي قصة واحدة،
لا
يعني الواقع ليس لا صحيح صحيح، لكن هل هذه تجعلها مثل سنوات يمكث والي أمير على بلاد الشام؟ هذا عامل، يعني زي ما أرسل رجل بريد يوصل رسالة ويرجع، خلي تولية بريد، هذا مفترض أنه يعني هو أصلا حتى كذبوا في هذا الموضوع كذب مفضوح، يعني لما راح وادعى هذه الدعوة وهذا كذب موضوع، لأنه سيبلغ النبي ويعرف الأمر هذا، فما هو مثل شخص يمكث سنوات مولياً على بلاد الشام ومرتضى به من الصحابة كلهم، فرق كبير. تجي تخلي لي أمارة بلاد الشام زي رسول يروح يوصل رسالة ويرجع مرة ثانية، الرسول يمكن أعطيها لطفل يوصل رسالة ويرجع مرة ثانية، ما له علاقة، يعني ما هي ولاية، هذه تستلزم العدالة، بخلاف تولية عمر الخطاب لمعاوية. يعني أرجع أقول لك، هل تشك إنه مسألة إنه قد يخفى عليه؟ نحن عارفين إنه قد يخفى عليه، ما في إشكال، لكن الآن من هو اللي حكمه أولى؟ حكم عمر الذي كان عايش وصاحب فراسة، ولا حكم إحنا بعد 1400 سنة؟ من حكمه أولى على معاوية؟ حكم عمر وحكم الصحابة الذي رضوا بحكمه، انتهينا. إذا عندي الآن ممكن صحيح يكون مخطئ عمر، لكن مين الآن اللي يخطئ؟ لو إنه واحد معاصر لعمر وقال والله أخطأ عمر وهذه أحد جرائم عمر الخطاب إن ولا معاوية هذا الفاسق المنافق، كان يقول والله مسألة فيها خلاف، وبالفعل ورجل كان مدرك لحال معاوية في عصره خالف عمر قابل الاجتهاد المسألة، لكن أجي أنا بعد 1400 سنة بخالف ذلك الجيل وخالف عمر في حكمه على معاوية، مو بس عمر، أنا ذكرت كلام ثناء عبد الله بن الزبير عليه، ثناء المسور بن مخرمة، عبد الله بن المسور المخرمة على معاوية وبعد القتال، هذول ميزتهم يعني عبد الله بن الزبير بعد وفاته بعد وفاة معاوية يثني عليه، وعبد الله بن الزبير بالذات ما يتهم في معاوية لأنه كان خصم واحد من رفض البيع ليزيد، فما هو متهم أبدا في أنه يحابي معاوية عبد الله بن الزبير. وكذلك عبد الله بن مسلم محرمة هو أصل القصة كلها، أنه كان يذم معاوية وكان يذكر معايبه، فلما ذهب لمعاوية بإسناد صحيح صار معاوية رجل حقيقة كبير ما هو بسيط ترى، يعني مهما يعني بكل صراحة الخصومة بين معاوية وعلي علي جد يعني لو إن لو في أحد بيتعصب ضد معاوية أولى الناس إن يتعصب ضد معاوية رضي الله عنه، لكن الحق يقال. وتوي أنا الآن أقول كلام كل ما يرتضيه الغلاة في معاوية إنه له أخطاء وأنه كذا وأنه أبد الحق مع علي بن أبي طالب، وقد يحمل هذا الكلام منه إني أيضا تعصبا للنسب وكذا، لكني في الأخير معاوية ما هو إنسان بسيط، أيضا له فضائل وله كمالات وله عقل وله حلم وله كذا، يعني الإنسان ما يقاس ترى بالملوك المعاصرين ولا الحكام المعاصرين ولا حتى اللي قبل المعاصرين بقرون وعهود. ما بدي أقول كلمة الإمام أحمد إلا لما وزن بين عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد فقال، وبين عمر بن العزيز ومعاوية فقال غبر في 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 أنف معاوية وفي قدم معاوية خير من عبادة عمر بن عبد العزيز، يعني هذه نعتبرها مبالغة وغلول بيان إنه لا تفضل أحد من التابعين على أحد من الصحابة، يعني هو هذا المقصود منها، ليس المقصود بها اللفظ نفسه، ليس المقصود بها الحقيقة ولا المقصود بها المعنى. لا أريد أيضا أن أقول هذه العبارة، لكن يبقى بالفعل معاوية له فضائل. أنا ذكرت لمحات بسيطة في اللقاء ذاكرة في قناة الدليل، بالله لما يرد بإسناد صحيح إلى معاوية قضية فقهية فيرسل شخص يسأل علي بن أبي طالب عنه، فيسأل علي يقول من طلب هذا، هذا ما هو القصة هذه ما حدثت عندنا هنا، قال له هذه وقعت في الشام واللي أرسلني معاوية، فيفتيه. بالله لو شخص فاسق ولا منافق يفكر كذا هذا التفكير، يعني يا أخي هو يجرأ ويسأل الناس من عنده لكن يعرف أن هذه قضية سيكون أعلم الناس بها بدين الله علي، إيش يخليه يسوي هذا الشيء إلا دين في قلبه صحيح ولا لا، وهو خصمك وعدوك وفي فتوى بس، يعني مجرد أنه إيش تسوي في هذا الشخص اللي أخطأ هذا خطأ، يرسل لعلي شخص يسأله والله ما يفعلها إلا إنسان في قلبه إيمان، وأنه حتى العداوة والخصومة ما حجبت عنه فضل علي بن أبي طالب عنده. قصة واحدة تكفيك تدلك على حقيقة ما في قلب معاوية من الإسلام والإيمان، فضل عن قضايا كثيرة جدا جدا حلمه لمضرب المثل. ترى ابن أبي الدنيا إمام عظيم والله كتبه في غاية الروعة، له كتاب اسمه حلم معاوية اقرأه شوفوا كيف من القصص تبين لك فضل هذا الرجل، كذا اسمه حلم معاوية كتاب كامل عن قصص حلم معاوية بالأسانيد يرويها. هو
أصلا مضرب لكن يا شيخ رد على
أخطاء ما في شك والله أخطاء هو شوف لولا أنا أرجع وأقول إنه 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 الانتقاص معاوية بمعنى اتهامه في العدالة ليس قولا معتبرا عندي، قول ساقط غير معتبر، يعني ما يتهم معاوية في عدالته فقوله قول ساقط غير معتبر، لكن من قال به لا أبدعه مع أنه هو القول بدعة. ليش؟ لأنه هذه قاعدة عندنا أنه ما يبدع الإنسان بقول واحد إلا إذا كان قوله هذا مبني على أصل غير معتبر على أصل بدعي عندها يبدع، هذا نقوله في كل البدع صحيح ولا تذكرون هذا تقريرا أنه لا يبدع الإنسان بمجرد أنه قال ببدعة. المشكلة الآن عندنا لا، لو واحد جاء وتكلم في معاوية مباشرة قلنا عليه مبتدع، لا نفرق بين نبدع القول ونبدع قائل، لا بدع القول وقول قول غير معتبر وهو الذي اعتقده، لكن لا تبدع القائل لسببين، السبب الأول أنه في شبهة عنده بالذات معاوية في شبهة حوله ما نقدر نستطيع ننكرها، الأمر الثاني أنه نحن ما نبدع بمجرد القول الواحد اللي يخطئ فيه الإنسان فيبتدعه، وإنما نبدع من كان له أصل غير مبتدع يعتمد عليه في هذا القول أو في غيره، كان يقول مثلا أنا ما أحتاج بالسنة النبوية يفسق كل الصحابة هذا الأصل عنده، يعني عنده أصل غير معتبر يرد القياس زي الظاهرية، هذا اللي ممكن يبدع في هذا الرأي. هنا
شاهدنا أعلم بهذا السيارة بأننا نتحدث عن التوازن في مسائل علمية، كيف تحصل التوازن بين الأمراض النساء العلمية تأثيرها
عن الواقع العملي والسلوكي والعبادي قليل، وبين المسائل اللي اصلا وبين المسائل اللي فعلا تاثيرها كبير ومهم ومع ذلك بحثها يكاد يكون غائب. كيف نحقق التوازن هذا الشيء؟
التوازن الشيخ في مدرسة الطرح الآن الطرح الثوري صح التعبير، يعني دائما يطرح الأحاديث تتكلم الحرية العدالة وكذا، أصبحت الأحاديث اللي فيها دعوة إلى بقاء الوحدة وبقاء عدم حصول الفوضى أحاديث موجودة
وطاعة الحاكم وجود طاعته وعدم إدارة الفتن صارت مجنبة. صح صحية تحتاج كلها تحتاج جواز نزول الصلاة.